هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8:00 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طهران تؤكد ضرورة تقديم أمريكا ضمانات للالتزام بالاتفاق النووي وتحذر من تبعات تنصلها عن الالتزامات. انطلاق الدعوات الفلسطينية للمشاركة في صلاة حاشدة غد الجمعة في سلوان بالقدس المحتلة ضد الهدم الإسرائيلي. وشهداء وجرحى خلال هجمات لطيران العدوان السعودي على مناطق مختلفة باليمن. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أن تقديم الضمان من قبل أمريكا لالتزامها بتطبيق الاتفاق النووي أمر بديهي وضروري. وأشار مجيد تخت روانشي إلى خروج أمريكا الأحادي من الاتفاق وقال أن الاتفاق النووي ليس بابا مفتوحا للدخول والخروج حسب الرغبة، لافتا إلى فشل محاولة أمريكا العام الماضي تمديد الحظر التسليحي على إيران بمجلس الأمن الدولي، وقال أن أعضاء المجلس يدركون بأن محاولات أمريكا كانت خاطئة ومستهجنة ومناقضة للقرارات الدولية. وأوضحت أختر وانشي أن تكرار التنصل الأمريكي يلحق أضرارا اقتصادية وإنسانية ويخل بالعلاقات الدولية. قال ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية إن بعض أطراف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي ليس مستعدين لبدء الجولة السابعة التي اعتبرها الأخيرة. وكتب ميخائيل أوليانوف في تغريدة قائلا أن محادثات فيينا ستستمر بمجرد أن تصبح جميع الدول المشاركة جاهزة لما يفترض أن تكون المرحلة النهائية من المفاوضات، مضيفا أن بعض المشاركين يحتاجون إلى مزيد من الوقت، ويبدو أننا لن نجتمع في فيينا حتى الأسبوع المقبل. دعا أهالي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك المقدسيين إلى المشاركة الواسعة في خطبة وصلاة الجمعة التي ستقام في خيمة الاعتصام بحي البستان، وأكد الأهالي ضرورة المشاركة في جمعة الثبات والصمود تضامنا مع أحياء بلدة سلوان المهددة بالهدم والإخلاء والتهجير القسري، مشددين على أن الحضور يعزز من صمودهم ويقوي عزائمهم في مواجهة مخططات الاحتلال. وكان عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب أكد أن هناك 6 أحياء في البلدة مهددة بخطر الهدم والتهطير العرقي، وأن أكثر من 40% من مباني سلوان مهددة بالهدم. قال مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب طلبت من واشنطن عدم دفع خطوة فتح القنصلية الأمريكية في القدس قدما حتى أواخر الصيف كي لا تخلق مصاعب سياسية أمام الحكومة الإسرائيلية. وذكر موقع ولاه الإسرائيلي أن الأمريكيين يفهمون الوضع ويحتمل أن يطرح الموضوع من جديد للنقاش فقط في أيلول القادم. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده ستسعى لإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس بعد أن أغلقتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل 2 عامين. إلى اليمن، حيث ارتفع عدد ضحايا القصف الجوي والمدفعي والصاروخي السعودي على مناطق في محافظة صعدة اليمنية إلى 210 جرحى. كما استهدف طائرات التحالف السعودي مناطق في محافظتي الجوف ومأرب، ما تسببت بسقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات اليمنيين، فيما تم رصد 10 خروقات لقوات التحالف في محافظة الحديدة. وفي تعز جنوب غرب اليمن، جرى اقتتال عنيف بالسلاح الخفيف والثقيل بين فصائل قوات هادي والتحالف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين الجانبين على خلفية اغتيال جندي وسط اتهامات متبادلة. ومن جهة أخرى، نظم مئات الأطفال في صنعاء وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة، رفعوا فيها صور الضحايا والشعارات المنددة بموقف المنظمة السلبي إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي بحق الطفولة في اليمن. وتأتي هذه الوقفة ضمن فعاليات مختلفة، وذلك في سياق الرد الشعبي والرسمي على القرار الأممي الأخير إدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي الطفولة في اليمن. وللمزيد من التقارير نستمعوا إلى التقرير التالي.
صور لضحايا أطفال ورسومات معبرة عن الطفولة المقتولة والمنسية في اليمن، رفعها مئات الأطفال أمام مقر مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، وذلك خلال وقفة احتجاجية في محاولة للفت نظر الأمم المتحدة لجرائم العدوان، وحملت معها تساؤلات عدة بأي ذنب يقتلون. صرخات الأطفال وصيحاتهم الغاضبة تعالت تنديدا بجرائم ومجازر العدوان السعودي الأمريكي بحق اليمنيين، لا سيما الأطفال والنساء، ورفعوا شعارات استنكرت انحياز المنظمة ووقوفها إلى جانب الجلاد على حساب الضحية طمعا في الأموال السعودية، في إشارة لقيام المنظمة إدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي الطفولة. الوقفة حملت شعار أمريكا تقتل طفولتنا، وأتت ضمن فعاليات عدة هدفت لإيصال رسالة للمجتمع الدولي بما تتعرض له الطفولة في اليمن، وطالبته بالقيام بمسؤولياته والعمل على وقف العدوان ورفع الحصار وفتح تحقيق دولي بكافة الجرائم المرتكبة. وشهدت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى فعاليات مشابهة رسمية وشعبية وفعاليات مختلفة جاءت في سياق الغضب الشعبي للتنديد بالقرار الأممي إدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي الأطفال ورفع اسم السعودية منها. وأكدت هذه الفعاليات في مجملها على وقوف أمريكا والتحالف السعودي خلف كل الجرائم في اليمن، كما تم إطلاق حملة إلكترونية مصاحبة وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي لتعرية دور أمريكا في العدوان وعرقلة السلام في اليمن.
كشف موقع إمارات ليكس أن نحو 5000 إسرائيلي حصلوا على جنسية الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك بعد تعديل الإمارات لقوانين منح الجنسية. وقال الموقع الإماراتي أنه حصل على وثائق تفيد بإقبال واسع من الإسرائيليين تحت غطاء الاستثمار في الإمارات، خاصة في إمارتي دبي وأبوظبي، مشيرا إلى أن السلطات الإماراتية تسمح باكتساب الجنسية للمستثمرين ورواد الأعمال دون الحاجة للتخلي عن جنسية من أصلية، وهو ما يشكل بيئة مناسبة لتجنيس الإسرائيليين ومنحهم الضوء الأخضر لعبور الخليج الفارسي ودول مجلس التعاون دون تأشيرة مسبقة. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن أطفال لبنان يعانون من وطأة أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية عالميا في الآونة الأخيرة، مما تعرض حياتهم للخطر. وقالت ممثلة اليونيسف في لبنان إن الأزمات المتتالية التي تسببت في تكوين الانهيار الاقتصادي الكامل جعلت الأسر والأطفال في لبنان في حال يرثى لها. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة تقديم أمريكا الضمانات للالتزام بالاتفاق النووي وتحذر من تبعات تنصلها عن التزاماتها. انطلاق الدعوات الفلسطينية للمشاركة في صلاة حاشدة غد الجمعة في سلوان بالقدس المحتلة ضد الهدم الإسرائيلي. شهداء وجرحى خلال هجمات لطيران العدوان السعودي على مناطق مختلفة باليمن. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. أحبتي، بعد لحظات أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. الكلم الأقدس، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:13. بعد ذلك يأتيكم أبحاث عن رسالة الحقوق. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 8:40. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 8:45. أجمل الحديث يأتيكم في الساعة 8:50. تأتيكم نشرة الأخبار والتقارير في 9:00. تستمعون إلى برنامج بحرين الصمود مباشرة على الهواء في الساعة 9:12 وعلى مدى نصف ساعة. بعد ذلك يأتيكم إحجاء يومي أهلنا. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 10:00. عند 10:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن التصدي والتحدي. أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أكرم وأنعم وأزكى الصلاة المباركة على نبي المصطفى المعظم وعلى آله قادة الأمم. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في ملتقانا هذا المتجدد معكم، حيث نتابع كلمة الله تعالى بين آيات ذكره الحكيم وحديثه القدسي الكريم. نستلم منها العقائد الصحيحة والشرائع القويمة والأخلاق الشريفة، ونستعين بها على سلوك درب الهداية والخير والفضيلة. وتواصلا مع حديثنا السابق وقد دار حول الولد وفقدانه والصبر على تلك المصيبة، نقول إن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا دار ابتلاء، ودعا عباده إلى الصبر وهو على أقسام ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المصيبة، أو كما ورد في الروايات المنيفة صبر على ما يكره العبد، وصبر عما يحب، وصبر عما حرم الله عليه. والحياة أيها المؤمنون في كل مكان ملأى بالنوائب والرزايا والنوازل والبلايا، فإن لم يصبر المرء آل أمره إلى جزع، وفي الجزع اختلال في النفس وذهاب للأجر وزيادة في المصيبة. يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام فيما يعظنا: اتقوا الله واصبروا، فإنه من لم يصبر أهلكه الجزع، وإنما هلاكه في الجزع أنه إذا جزع لم يؤجر. أما المصائب ففيها الكبائر وفيها الصغائر، ومن كبائرها وأشدها وقعا على القلب والنفس فقدان الولد، وما أدران ما الولد، لا سيما إذا كان صالحا، فهو الوريث النافع، فإذا سبق إلى الموت أباه ترك حسرات طويلة. جاء عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ميراث الله عز وجل من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده. ثم تلا أبو عبد الله الصادق عليه السلام آية زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. الولد أيها المؤمنون في كل مكان نعمة مطلوبة، فإذا فقد كان نعمة مسلوبة، يطيل الأب عليها البكاء ولا يفتأ عن ذكرها والشوق إليها. برز الإمام علي بن الحسين عليه السلام يوما إلى الصحراء، فتبعه أحد مواليه فوجده قد سجد على حجارة وأخذ يشهق ويبكي وهو يقول: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله إيمانا وصدقا، قالها 1000 مرة. ثم رفع رأسه من سجوده ولحيته ووجهه قد غمر بالدموع، فقال له: يا سيدي، ما آن لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقل؟ فقال عليه السلام له: ويحك، إن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام كان نبيا ابن نبي ابن نبي، له 12 ابنا، فغيب الله واحدا منهم فشاب رأسه من الحزن، واحدودب ظهره من الغم، وذهب بصره من البكاء، وابنه حي في دار الدنيا، أي يوسف عليه السلام، وأنا رأيت أبي وأخي 17 من أهل بيتي صرعى مقتولين، فكيف ينقضي حزني ويقل بكائي؟ أيها الإخوة المؤمنون، ولأن مصيبة فقد الولد لا تطاق، كان لابد من الصبر والتصبر، ولابد من استحضار أننا في هذا الوجود لا نملك شيئا، بل لا نملك حتى أنفسنا. فأجدر بنا أن نعلم أن الملك كله لله وحده سبحانه تبارك وتعالى، فهو المعطي وهو الجواد، إن أعطى أو أخذ، إذ هو مالك الملك، كما وصف نفسه في محكم كتابه المجيد في سورة آل عمران في الآية 26. ودعا رسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى القول حيث خاطبه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو الوهاب جل وعلا وهو الحكيم، يخول عباده فيما يملكون ثم يسترد منهم الودائع إذا حان الأجل. والعباد إنما يراد منهم الصبر والتسليم والرضا بما يقضي الله تعالى، وهو الرؤوف الرحيم العزيز الحكيم. أجل أيها المؤمنون في كل مكان، إن الله تعالى أرأف بنا من أنفسنا بها، وقد جعل لكل مصيبة نصبر عليها ثوابا وأجرا ورحمة وعوضا. ففي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: ما من مؤمن ولا مؤمنة يقدم الله له ثلاثة أولاد من صلبه لم يبلغ الحنثى إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وعن الإمام الباقر سلام الله عليه قال: من قدم أولادا يحتسبهم عند الله تعالى حجبوه من النار بإذن الله عز وجل. ويبدو أن وقت اللقاء أيضا قد شارف على الانتهاء. شكرا لكم وشكرا لهذه المتابعة الطيبة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. استعرضنا في الحلقات السابقة مع الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الموسومة برسالة الحقوق، استعرضنا حقوق الأعمال الصادرة عن جوارح الإنسان بالقدر الذي مثل له الإمام عليه السلام في الرسالة الشريفة. وقد أجلنا الحديث المفصل في عمل الصوم إلى موسم الصيام وربيع القرآن شهر رمضان المبارك، وبقيت لدينا بعض الملاحظات السريعة حول الأعمال وحقوقها بشكل عام، لأننا قلنا سابقا إن الذي ذكره الإمام عليه السلام من أعمال إنما هي أمثلة فقط، بينما أكد أكثر من مرة على ما نحن بصدده من الرسالة الشريفة، وهو حقوق الأعمال، الأعمال جميعا. وها نحن نقف هنا وقفة قصيرة مذكرين أن الإمام عليه السلام كما ذكرنا سابقا قد أجمل حقوق الجوارح التي منها تصدر الأعمال باستعمالها في طاعة الله. وبذلك فالمطلوب أن تكون الأفعال استعمالا للجوارح في طاعة الله. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: إن أحبكم إلى الله عز وجل أحسنكم عملا، وإن أعظمكم عند الله عملا أعظمكم فيما عند الله رغبة. مستمعين الكرام، من جميل ما يروى عن الإمام علي عليه السلام في العمل قوله: إنكم إلى إعراب الأعمال أحوج منكم إلى إعراب الأقوال. ومعلوم أن الإعراب في النحو العربي يعني بيان موقع الكلمة في الجملة وتحديد هيئتها السليمة، وأما الإعراب في الأعمال فيعني، والحال هذه، ضرورة التأمل في موقع كل تصرف من تصرفاتنا وفق القواعد المقررة وتحديد ما يجب أن يكون عليه. وهي استعارة جميلة نستفيد منها أن الأعمال ينبغي ألا تؤتى بشكل عبثي، فللعمل دور يؤديه في حياة الإنسان فردا ومجتمعا، وله قواعد يجب أن تستوفى، ومن ورائه مسؤولية علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. وإجمالا فإن لأعمالنا علينا حقوقا يجب أن نؤديها، وحدودا يجب أن نراعيها. فضلا عن العقل الذي زودنا به تعالى فجعله أداة التأمل والتفكير والمعرفة، فإنه أنزل الشرائع لتكون لدينا موازين نستخدمها كلما التبست علينا الأمور، وننظم بموجبها حياتنا بكل ما فيها من أعمال وعلاقات. ومن أجل ذلك فقد هدتنا الشريعة الإسلامية الغراء إلى أقسام الأفعال من حيث محبوبيتها ومبغوضيتها عند الله سبحانه، فكان منها الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وكان منها المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ومنها المحرم الذي يعاقب فاعله، ومنها المكروه الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ومنها ما توسط ذلك كله وهو المباح الذي لا يثاب عليه ولا يعاقب فعلا أو تركا. وهذه التقسيمات إنما وضعت وفقا لدرجات الحسن والقبح فيها، وبالتالي وفقا لدرجات الصلاح والمفسدة التي تشتمل عليها. ولنعتبر في هذا المجال بقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من أبحاث العمل المهمة كما رأينا معرفة أقسامه، فإذا عرفنا ذلك صار واضحا أن الثواب والعقاب ملازمان للأعمال، فوجب علينا بالتالي الحذر من ذلك والالتفات إليه، سواء كان الثواب والعقاب عاجلين في الدنيا أم مؤجلين إلى الآخرة. وإلى جانب هذا البحث، بحث آخر يتعلق بمواصفات العمل الذي يؤديه المؤمن والآداب التي ينبغي له مراعاتها فيه. فبالإضافة إلى الإخلاص في العمل فقد ورد التأكيد على الإتقان، وقد حث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مناسبات كثيرة على إتقان العمل، فقال مثلا: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ومن الممارسات المروية عنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الصدد أنه عند وفاة سعد بن معاذ رضوان الله تعالى عليه نزل حتى لحده في قبره وسوى اللبن عليه وجعل يقول: ناولني حجرا، ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن. فلما أن فرغ وحث التراب عليه وسوى قبره قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلاء، ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمها. وأما آداب الأعمال فمنها عدم إتيان العمل دون تدبر أو دون علم، ومنها الالتفات عند ممارسة العمل إلى جزاء الأعمال المقررة والذي لا مفر منه. والعمل مع العلم ورد فيه شيء كثير، ومن ذلك ما ورد في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود إذ قال: يا ابن مسعود، إذا عملت عملا فاعمل بعلم وعقل، وإياك أن تعمل عملا بغير تدبر وعلم، فإنه جل جلاله يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وأما تذكر الجزاء فمما ورد فيه قول الحسين عليه السلام: اعمل عمل من يعلم أنه مأخوذ بالأجرام مجزي بالإحسان. وهذا قريب من قول أمير المؤمنين عليه السلام: اعمل عمل من يعلم أن الله مجازيه بإساءته وإحسانه. أعزائي المستمعين، قبل أن أودعكم أدعوكم للاستماع إلى حديث لسماحة الشيخ اليوسفي عن طبيعة المسؤولية الشرعية ومحاسبة النفس والجزاء الدنيوي والأخروي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فقرة لقاء البرنامج نلتقي في هذه الحلقة كذلك بسماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي، فأهلا وسهلا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، في هذه الحلقة نود أن نتعرف على الطبيعة، على طبيعة المسؤولية الشرعية عن أعمال الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن المسؤولية الواقعية هي المسؤولية الشرعية في الأديان، بمعنى أن المسؤولية العقائدية الدينية التي تبتني على المسؤولية الأخروية أمام الله سبحانه وتعالى، هذه هي المسؤولية الواقعية الحقيقية. أما سائر المسؤوليات التي تدعى أحيانا في بعض المكاتب أو المبادئ الوضعية البشرية غير الدينية العقائدية، فهي بدورها مقتبسة من المسؤولية الشرعية العقائدية، بينما لا تبتني على أساس، من دون أن تبتني على أساس عقائدي. فإن المسؤولية مثلا أمام التاريخ، بمعنى المسؤولية أمام الأجيال، وحتى المسؤولية أمام الشعب، والمسؤولية أمام الوجدان، كل ذلك هي مسؤوليات إما نسبية وإما فرضية وتصورية وليست واقعية وعينية، وتتبع نسبة الخوف والطمأنينة من حصول تلك المسؤولية في الواقع الخارجي. أما الذي لا يعتقد بشيء بعد الحياة الدنيا فالمسؤولية لا تتبعه عقائديا في واقع نفسه، في قرارة نفسه لما بعد حياته، فإنه سيقول في نفسه: أنا حين لا أعتقد بشيء بعد الحياة الدنيا، حيث أموت، وكما تحكي الآية عن الكافرين وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين. هذا كيف تكون أو كيف نتصور المسؤولية بالنسبة إليه تصورا تصديقيا؟ فهي مسؤوليات كما قلنا مسؤوليات تصورية افتراضية غير واقعية. أما المسؤولية الشرعية العقيدية الدينية هي المسؤولية الواقعية، هذه هي طبيعة المسؤولية الشرعية عن أعمال الإنسان في الأديان.
سمحت الشيخ، نرى أن بعض الأشخاص وإن كانوا لم يعتقدوا بدين أو عقيدة ولكنهم مثلا يضحون من أجل الشعب ويفدون حياتهم في سبيل الشعب، كيف تفسرون هذه الظاهرة؟
نعم، كما قلنا التصورات، تصور العزة والعظمة والشخصية والأبهة والتجليل والتكريم، تصور هذه الأمور قد تؤدي بالشخص إلى أن يضحي بحياته منبعثا من هذه التصورات. لم يكن كلامنا على هذا، وإنما كان كلامي على النتائج المحسوسة الملموسة المادية الواقعية التي سوف تحصل له خوفا أو طمعا من وراء تلك المسؤولية. يعني هل هناك من يسائله إذا لم يفعل هذا الفعل، إذا لم يقدم هذا الإقدام، إذا لم يعمل هذا العمل، من الذي يسائله؟ إذا مات من يسائله وهو لا يعتقد بمساءلة بعد الموت؟ فهو إنما يندفع للتضحية بنفسه اندفاعا شعوريا تصوريا كما قلنا. إذن لم نتعدى في هذا الافتراض، في افتراض التضحية، تضحية الوطنيين اللادينيين اللائكيين العلمانيين كما أو العلمانيين على ما يصححه البعض. هؤلاء حينما نتصور تضحيتهم إنما نتصور تضحية منبعثة عن تصورات وليس عن واقعية، عن مسؤولية واقعية محسوسة ملموسة.
ولكن النتيجة واحدة.
النتيجة غير واحدة، لأن أولا كما أشرنا الفرق بين الواقعية والحقيقة والتصور. أنتم تقولون النتيجة العملية واحدة، وهذه أيضا غير واحدة، بمعنى أن المنبعثين عن هذا التصور إذا تقايسون، إذا نفعل مقارنة مقايسة تاريخية بين الحروب التي اندفعت من بواعث عقائدية دينية وبين الحروب والتضحيات التي اندفعت عن بواعث لا دينية، نرى البون الواسع، بمعنى أن الاندفاع اللاديني اللاعقائدي التصوري إنما هو اندفاع بوليسي بمقدار ما يشعر وبمقدار ما يشعر بالمؤاخذة أو بتصور العزة والكرامة يندفع. فإذا انقطع أو شك في هذا الترتب، ترتب هذا الأثر سوف ينقطع، يعني إنما يستمر بمقدار استمرار أمله في المظاهر الوجودية التكريمية التقديرية التصورية التي يعيشها.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجمل الحديث.
فيما ناجى به الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام قال: يا موسى، لا يطول في الدنيا أملك فيقسو لذلك قلبك، وقاسي القلب مني بعيد. يا موسى، كن كما سرتي فيك، فإنما سرتي أن أطاع فلا أعصى، وأمد قلبك بالخشية، وكن خلق الثياب جديد القلب، تخفى على أهل الأرض وتعرف في أهل السماء، وصح إلي من كثرة الذنوب صياح المذنب الهارب من عدوه، واستعن بي على ذلك فإني نعم المستعان. من وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري قال: يا أبا ذر، إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد. يا أبا ذر، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. يا أبا ذر، من وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العلم خزائن ومفاتيحه السؤال، فاسألوا رحمكم الله فإنه يؤجر أربعة: السائل والمتكلم والمستمع والمحب لهم. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: غاية الجود أن تعطي من نفسك المجهود، جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه، تمام العفاف الرضا بالكفاف. Thank you. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ثلاث من كن فيه كان سيدا: كظم الغيظ، والعفو عن المسيء، والصلة بالنفس والمال. تمثلت الدنيا للسيد المسيح عليه السلام في صورة امرأة، فقال لها: كم تزوجتي؟ فقالت: كثيرا. قال: فكل طلقك؟ قالت: لا، بل كلا قتلت. قال عليه السلام: فويح لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بالماضين. جاء في وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والطمع، وعليك باليأس مما في أيدي الناس، وعليك بالاعتصام بربك والتوكل عليه، وجاهد نفسك لتردها عن هواها، فإنه واجب عليك كجهاد عدوك. قال هشام: أي الأعداء أوجبهم مجاهدة؟ قال الإمام الكاظم عليه السلام: أقربهم إليك، وأعداهم لك، وأضرهم بك، وأعظمهم لك عداوة، وأخفاهم لك شخصا مع دنوه منك، ومن يحرض أعداءك عليك وهو إبليس الموكل بوسواس القلوب فله فلتشتد عداوتك.